السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات من كتاب الله عز وجل في شهر القرآن. وما زلنا مع قول الله جل وعلا في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما زلنا مع كلام الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى حول هذه الآية، وتقدمت لنا وقفتان مع هذه الآية في بيان المصنف أو المؤلف الشيخ رحمه الله تعالى في ماهية الدعوة ومجالات الدعوة التي يمكن لهذه الأمة المرحومة، أمة الدعوة المتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التي قال عنها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأنا أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أو أنا ومن اتبعني على بصيرة، أي نمشي على بصيرة. فأمة الإسلام أمة البصيرة، أمة البرهان، أمة الحجة، أمة الدلالة للخلق جميعا على الصراط المستقيم وعلى سبيل النجاة لهذه السبيل التي أشار إليها بقوله قل هذه سبيلي. وتقدم كما ذكرنا قول المصنف رحمه الله أو الإمام حول هذه الآية وماهية الدعوة، وأن الدعوة إلى الله عز وجل التي هي مهمة الرسل ومهمة أتباع الرسل، ومن بينهم هذه الأمة المتبعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، المقتدية برسوله صلى الله عليه وسلم، التي قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالأمة تدعو إلى الله عز وجل، ومن مجالات الدعوة ووسائل الدعوة إلى الله عز وجل كما تقدم قبل ذلك الدعوة إلى العقيدة بالعفة والصدق والأمانة والفضائل والإحسان والرحمة والعلم والعمل والتخلق بالأخلاق الكريمة. وإن ذلك من أقوى الأسباب الداعية للأمم الأخرى إلى الدخول في الإسلام. يقول: ومن الدعوة إلى الله بعث البعثات إلى الأمم غير المسلمة ونشر الكتب بألسنتها، وبعث المرشدين إلى عوام الأمم المسلمة لهدايتهم وتفقيههم. فالدعوة إلى الله عز وجل إما أن تكون دعوة لغير المسلمين أو دعوة للمسلمين. فالدعوة لغير المسلمين تكون ببيان محاسن هذا الدين والذب عنه والرد على الشبهات التي تثار حوله كما تقدم. يكون ذلك عن طريق بعث البعثات وإرسال الدعاة الذين يتحملون بالعلم، لأن الله عز وجل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هي العلم النافع، وهي الفقه، وهي الحجج والبراهين التي أدعو بها غيري. فنبينا صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله عز وجل المشركين أقام عليهم الحجج بما أوحى الله إليه من قرآن وبيان عظمة الرب جل وعلا الذي خلق السماوات وما فيها من أفلاك، وخلق الأرض وما فيها من سبل وفجاج وأنهار وجبال وغير ذلك، وخلق الناس وما فيهم من آيات وعبر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ثم بعد ذلك يأمر بعبادة الرب الذي خلق هذه كل هذه المخلوقات. فدلائل ربوبيته سبحانه وتعالى مرشدات إلى ألوهيته وإفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فعلى البعثات والمبتعثين الذين تبعثهم الأمم الإسلامية لغير الإسلامية للدعوة إلى الله أن يكونوا محملين بهذا العلم والفقه والحجج والبراهين، يتعلمون أولا ثم يعلمون أولئك الذين ابتعثوا إليهم، كما قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة، أقول لهم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم. وقبل أن أقول له اعلم أكون أنا قد تعلمت أنه لا إله إلا الله، وأعرف الطاعات وأعمل بها وآمر بها، وأعرف المعاصي وأتركها وأنهاهم عنها. لا بد أن أكون على بينة، فالعلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. لا بد لهؤلاء المبتعثين الذين تبعثهم الدول الإسلامية أن يكونوا محملين بالعلم، وأن يحملوا إليهم الكتب بألسنتهم تترجم لهم الدعوة وأسباب الدعوة وأساليب الدعوة في كتبهم بلغاتهم، تحملها تلك البعثات أو تبعث بها حكام وولاة الدول الإسلامية لأولئك، حتى يعرفوا أن هذا الدين هو دين الله عز وجل الحق. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالكتب إلى الملوك والأمراء في زمانه، بعث لكسرى، بعث لقيصر، بعث لأكيدر دومة، بعث للمقوقس، بعث لأولئك بألسنتهم تترجم الكتب بألسنتهم. وقد قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، بلسان قومه ليبين لهم. فلا بد أن تترجم، هذه طريقة وأسلوب من أساليب الدعوة، وهو بعث الكتب المترجمة إلى أولئك بلغاتهم حتى يفهموا هذا الدين ويعرفوا هذا الدين. وكذلك بعث أولئك المبتعثين من الدعاة محملين بالفقه والعلم لسائر بلدان المسلمين التي انتشر فيها الجهل وعم فيها الجهل، وصار عوام المسلمين لا يعلمون ولا يعرفون من الإسلام إلا الاسم أو إلا الرسم أو إلا المظاهر، من غير أن يعرفوا حقائق هذا الدين ودقائق هذا الدين وكثيرا من الأمور التي يحتاجون إليها ليتعبدوا بها لله عز وجل، وليتعاملوا فيها مع بعضهم البعض ومع غيرهم. لا بد أن يكون أولئك محملين. فمن طرق الدعوة البعثات والدعاء الذين يخرجون لدعوة الناس المسلمين وغير المسلمين. يقول: كل هذا من الدعوة إلى الله ثابتة أصوله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح من بعده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل إلى الأمم والأقوام، وعندهم من العلم ما يجادلون أولئك بالتي هي أحسن في دينهم. وكذلك الخلفاء الراشدون أرسلوا الرسل وبعثوا بالكتب ليدعوا غير المسلمين إلى الإسلام، وأرسلوا لهم مبتعثين يعلمون ويفقهون في دين الله عز وجل. فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة السلف الصالح من بعده. فعلى كل مسلم أن يقوم بما استطاع منه في كل وجه من وجوهه. أمة الإسلام لا تعرف التخصص في مجال الدعوة، وإن كان هناك علماء وفقهاء ومحدثون ومؤرخون ولغويون وأصوليون ومفسرون، هؤلاء موجودون، لكن عامة المسلمين أهل دعوة. كان الواحد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيرجع إلى قومه يقول: يا قوم جئتكم بالدعوة الحق قولوا لا إله إلا الله، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يتعلم من الصلاة ويتعلم من الصيام. وكذلك لما جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن بعض الأمور فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأوامر وقال لهم احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمورا بسيطة، أمورا قليلة من أمور الدين، أصول الدين العامة، وذهبوا بها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعها فأداها إلى من لم يسمعها، أو فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاءه بعض الشباب مالك بن الحويرث وجماعة من أصحابه وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة يتعلمون ويتفقهون، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعوا بعد أن تعلموا هذه، قال ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، علموهم بما حفظتم من القرآن وما حفظتم من الحديث وما رأيتم من صلاتي ومن أخلاقي ومن أعمالي. فكذلك كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة يبعثون ويرسلون الدعاة إلى الله محملين بالدعوة. وهذه سبيل إخوانه صلى الله عليه وسلم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول فعلى كل مسلم أن يقوم بما استطاع منه في كل وجه من وجوهه، وليعلم أن الدعوة إلى الله على بصيرة هي سبيل نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لنا فيه الأسوة الحسنة، الذي قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلى الله عليه وسلم. يقول فهي سبيله وسبيل إخوانه الأنبياء صلوات الله عليهم من قبله. فلم يكن المسلم ليدع من هذا المقام الشريف، مقام خلافة النبوة، شيئا من حظه. لابد للمسلم أن يأخذ حظا من هذا الإرث وهذه التركة التي تركها الأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فليس لمسلم أن يهمل ويضيع حظه من هذا الإرث ويأخذ شيئا من هذا العلم ليدعو به إلى الله وليقتدي برسول الله في الدعوة إلى الله عز وجل الذي يقول أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس لمسلم أن يدع هذا المقام الشريف، مقام البلاغ، مقام البيان، مقام الدعوة التي هي أسمى وأشرف مهمة قام بها بشر، وهي مقام الخلافة للأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ليس لمسلم أن يدع حظه من ذلك. وإذا كان هذا المقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة، مقام الدعوة والخلافة للنبي، وإذا كان هذا المقام ثابتا لكل مسلم ومسلمة وحق القيام به بقدر الاستطاعة على كل مسلم ومسلمة فأهل العلم به أولى. إذا كان هذا المقام لكل مسلم فيه حظ فكيف بأهل العلم؟ فكل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يأخذوا حظا من هذا العلم وأن يأخذوا حظا من هذه الدعوة والبلاغ. إذا كان ذلك حظ كل المسلمين عوام وغيرهم فكيف يكون حظ العلماء؟ يقول فأهل العلم به أولى، وهو عليهم أحق وهم المسؤولون عنه قبل جميع الناس. يعني كل المسلمين سيسألون هل بلغتم؟ هل علمتم؟ هل أمرتم؟ هل نهيتم؟ فأهل العلم من بين عامة المسلمين آكد الناس في هذا المجال أن يسألوا عنه، يؤكد عليهم هذا السؤال. فوربك لنسألنهم أجمعين لتسألن عن هذا العلم، ليسأل كل من تعلم علما ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه، هل عمل به، هل علمه غيره، هل أمر به غيره، هل أرشد به الضالين الجاهلين. يقول وهو عليهم أحق وهم المسؤولون عنه قبل جميع الناس، علمتم فماذا عملتم فيما علمتم، بلغوا عني ولو آية بلغتم. نظر الله امرأ سمع منا حديثا، سمعت الحديث فبلغته على وجهه، بلغت الآية التي سمعتها، بلغوا عني ولو آية. سيسأل العلماء، أول من يسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وعامة المسلمين يلونهم في هذه المسألة. يقول وما أصاب المسلمين ما أصابهم إلا يوم قعد أهل العلم عن هذا الواجب عليهم. ما أصاب المسلمين مما أصابهم من ذل وجهل وفقر وخوف وتفرق وتشرذم إلا بسبب الذنوب وسبب ارتكابهم الذنوب لجهلهم بهذا الدين. وسبب الجهل هو موت العلماء من غير أن يورثوا من يقوم، هو تكاسل أهل العلم، تكاسل أهل العلم في التعليم والبيان للواجبات التي تجب على المسلمين أفرادا وجماعات. ما أصاب المسلمين مما أصابهم إلا بسبب تكاسل أهل العلم في تعليمهم وتقاعدهم عن تعليمهم وعن إرشادهم وعن توجيههم. وإذا عادوا إلى القيام به أوشك إن شاء الله أن ينجلي عن المسلمين مصابهم. كل ما يأتي المسلمين بسبب جهل أبنائه وعجزهم عن القيام بدينهم، وعجزهم مترتب على الجهل، فإذا جهلوا لم يعملوا، وإذا عجزوا لن يقوموا بما علموا. فما أصابهم ما أصابهم إلا بسبب ضعفهم وجهلهم وعجزهم. وأقوى أسباب للجهل تخلف الدعاة وأهل العلم عن تعليم الناس وإرشادهم. فإذا عادوا لتعليم الناس بلغوا أدوا احفظوا وعلموا وأرشدوا. ولذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله وإلى أهل العلم في ولايته رضي الله عنه أن اجلسوا ولتفشوا العلم حتى يعلم من لا يعلم، أو حتى يعلم من لا يعلم. حدثوا الناس وعلموهم وارشدوهم واكتبوا إليهم الكتب وانشروا العلم ولتفشوا العلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. فلو أعاد هؤلاء ما أمروا به من البلاغ، لو أعادوه وعادوا إليه، لأوشك إن شاء الله أن ينجلي عن المسلمين مصابهم وبلاؤهم الذي حل بهم والذل الذي خيم عليهم والضعف الذي نزل بهم. لا بد وأن يعود أهل العلم، لا بد وأن يعود هؤلاء إلى المهمة وإلى الإرث الذي تركه لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعلموا الناس هذا العلم حتى يعبدوا الله عز وجل على بصيرة، حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم، فيزول عنهم الذل والهوان الذي هم فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع المبايعات الربوية، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، وكل ذلك بسبب الجهل بالدين، وقعوا في التبايع بالعينة بسبب جهلهم بالحرمات والمحرمات من البيوع وغير ذلك. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر، انشغلتم برعاية البقر ورضيتم بالزرع بعمارة الدنيا دون الدين، انشغلتم بالدنيا دون الدين وتركتم التفقه في الدين والعمل بشرائع الدين، إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى متى ينزع الله الذل، حتى تراجعوا دينكم أو حتى ترجعوا إلى دينكم. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره حديث صحيح. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عاد الدعاة إلى الله وإذا عاد المسلمون لدينهم حقا فانشغلوا بإصلاح دينهم ودنياهم لإصلاح دينهم، عمروا الدنيا للاستعانة بها على إعمار القلوب بالإيمان والبلاد كلها بهذا الدين، فلا يصلح بلد ولا تصلح دنيا إلا بصلاح الدين. الدنيا يستعان بها على إقامة هذا الدين، فإن عادوا أوشك الله إن شاء الله أن ينجلي عن المسلمين مصابهم وأن يزول عنهم ما حل بهم من ذل. أسأل الله عز وجل أن يعزنا بعزه وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يردهم إلى دينهم ردا حسنا جميلا، وأن يوفق الدعاة إلى الله لطلب العلم الصحيح وتعليم الناس، وأن يوفق عامة المسلمين لقبول الدعوة الحق، وأن لا ينشغلوا بالقيل والقال ولا بدعاة الضلالة الذين انتشروا على الشاشات وانتشروا في المواقع والتواصل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هؤلاء الدعاة كيدهم ومكرهم في نحورهم، الدعاة على أبواب جهنم، الدعاة إلى الضلالة، المشككين للمسلمين في دينهم، الطاعنين في دين الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يجعل الدائرة عليهم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن لا بد لهذا الدين من رجال يقومون به، يعلمون جهال المسلمين أمور دينهم ويعلمون جهال غير المسلمين معالم هذا الدين ومحاسن هذا الدين وفضائل هذا الدين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الشرك وأهله ومن الظلم والعصيان، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.